الجمهورية.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة خلق فرص العمل في محافظات البلاد التي ترتفع فيها معدلات البطالة. وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو ويؤكد أن التعاون الدفاعي الإيراني الروسي غير موجه ضد أي طرف آخر. ومقاومون فلسطينيون يطلقون نار تجاه حاجز لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة خلق فرص العمل في محافظات البلاد التي ترتفع فيها معدلات البطالة، خاصة للفئات المتعلمة وشريحة الخريجين. وأشار الرئيس إلى بعض الإجراءات للمساعدة في زيادة التوظيف مع إلزام المؤسسات المسؤولة بتنفيذها، معتبرا إزالة العقبات للباحثين عن العمل من الواجبات المهمة للحكومة. وشدد رئيسي على أهمية التمويل في الوقت المناسب دون الاعتماد على المصارف فقط، بل مراعاة مشاركة المواطنين بهذه المشاريع من خلال ضمان الربح ورأس المال. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التعاون الدفاعي الإيراني الروسي على جدول أعمال البلدين، مؤكدا أنه غير موجه ضد أي طرف آخر. وقال عبد اللهيان لدى وصوله إلى موسكو بدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرجي لافروف أن التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران ليس موجها ضد أحد، وهو على طاولة المحادثات بين الطرفين. وحول مباحثات استئناف عمل الاتفاق النووي، أكد عبد اللهيان أن نافذة المفاوضات النووية ما تزال مفتوحة، والاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى تعهداتها أحد المواضيع التي سيتم النقاش فيها مع السيد سيرجي لافروف، مشيرا إلى أن روسيا لعبت دورا فعالا في الجولة الجديدة من المحادثات، ويواصل أصدقاؤنا في روسيا جهودهم لإعادة الأطراف إلى التزاماتهم. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار تجاه حاجز دوتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا حاجز دوتان جنوب غرب جنين ببوابل كثيف من الرصاص. من جهة أخرى، أعلنت مصادر الاحتلال أن مركبة يقلها مقاومون حاولت مساء أمس دهس عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة، مضيفة أن المركبة انسحبت من المكان بعد العملية. ونبقى في فلسطين المحتلة، حيث أكد العميد رمضان شريف رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في إيران أن مسيرات يوم القدس العالمي هذا العام ستكون رفضا لمعاهدة إبراهام المخزي التي أسس لها وأطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. للمزيد بهذا الشأن نستمع على التقرير التالي.
شهر رمضان المبارك. القدس أكثر تجذرا في ضمير الأمة وأقرب إلى وعدها بالتحرر من أي وقت مضى، رغم كل المؤامرات التي حيكت حولها تحت أسماء مختلفة. خلاصة المشهد السياسي في فلسطين المحتلة وفق رؤية المقاومة للأحداث. إيران التي انطلق منها أول إعلان ليوم القدس العالمي لا تزال على عهدها للقدس وفلسطين، أعلنت عن برامجها ليوم القدس لهذا العام، حيث أوضح رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في إيران العميد رمضان شريف أن الرسالة الرئيسة لمسيرة يوم القدس العالمي هذا العام ستكون رفض معاهدة أبراهام المخزية التي أسس لها وأطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. المراسم ستقام في 23 من شهر رمضان المبارك المصادف في الجمعة الأخير من الشهر الكريم في جميع أنحاء إيران والمنطقة والعالم الإسلامي والعالم. شريف أشار إلى الظروف الخاصة في الأراضي المحتلة والمقاومة الشبابية التي تشهدها الضفة الغربية والتي تتصدى للكيان الصهيوني وكذلك التطورات السياسية في الأراضي المحتلة في إشارة إلى الأزمة الدستورية التي يعيشها الكيان المحتل، معتبرا أن الأمة أقرب إلى القدس من أي وقت مضى وأن هدف القدس أصبح أكثر قابلية للتحقق. هدف التحرر ونيل الحقوق هدف حاول البعض التذرع به فأوصله إلى طريق هو أبعد ما يكون عن القدس، طريق سار عبر واشنطن فوصل تل أبيب بعواصم عربية تحت اسم اتفاقيات أبراهام وفق التسمية الإسرائيلية، اتفاقيات جاءت بذريعة إماراتية في التعامل مع التهديدات التي تواجه حل الدولتين والضغط على تل أبيب لوقف ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، اتفاق كشف عامان من عمره زيف الادعاء وتناقض الأهداف التي انقلبت من حفظ الحق الفلسطيني إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون مشترك في جميع المجالات مع الكيان دون ذكر أي إلزام للاحتلال بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حتى تأجيلها.
دعا رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك طواقم العمل من جانب المعارضة إلى جلسة حوار أولية في مقر إقامته مساء اليوم لبحث التعديلات القضائية. وقال هيرتسوك إن أول لقاء حواري بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم وتلك التي تمثل أكبر حزبين معارضين سيبحث مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير احتجاجات واسعة. وكان حزباء المعارضة أعلن مساء أمس استعدادهما للمشاركة في مثل هذا الاجتماع، فيما نشر حزب الليكود قائمة بأسماء أعضاء فريقه. إلى العراق، حيث أفادت مصادر عراقية مطلعة بسقوط طائرة مسيرة في أحد مناطق أربيل بإقليم كردستان العراق. وقالت المصادر إن الطائرة المسيرة سقطت على أحد المنازل في مجمع سيبيران بمدينة أربيل دون وقوع خسائر بشرية، مرجحة أن تكون الطائرة المسيرة تابعة للتحالف الدولي، ما تسببت بإلحاق أضرار مادية بالمنزل والكهرباء في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن البيت الأبيض تراجع عن قرار مواصلة استهداف حلفاء إيران بعد ضربات نفذها الجيش الأمريكي في سوريا. وأكدت الصحيفة أن طائرات أمريكية كانت تستعد لشن جولة ثانية من الضربات الانتقامية، مضيفة أن البيت الأبيض أوقف الأمر خوفا من التصعيد مع إيران والأطراف المتحالفة معها. وكانت قواعد عسكرية أمريكية بريف محافظة دير الزور السورية تعرضت لهجوم صاروخي قوي، ليقوم البنتاغون على إثر ذلك باستهداف مواقع أخرى كرد على الهجوم. يمنيا، حيث أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عبد الوهاب المحبشي أن الشعب عندما يكون أمام تحدي يمكنه أن يحول هذا التحدي إلى فرصة، وأضاف رغم أن العدوان كان صادما للشعب اليمني إلا أنه لم يكن العدوان مفاجئا لقائد الثورة سيد بدر الدين الحوثي وللقيادة في صنعاء.
دائما عندما يكون الإنسان أمام تحدي فيمكن له أن يحول هذا التحدي إلى فرصة، والشعب اليمني من واقع هذه المأساة التي فرضت عليه، الحرب التي شنت عليه، العدوان الذي فرض عليه عشية 26 من مارس عام 2015، لم يكن أمامه من بد إلا أن يحول هذه الفرصة إلى هذا التحدي إلى فرصة، وهذه المحنة إلى منحة، فليخرج أفضل ما في الشعب اليمني من إباء وصمود وتحدي وتجلد وعزيمة وإصرار ورفض للاستسلام في واقع كان العالم الإسلامي قد تعود على أن الشعوب الإسلامية سرعان ما تستسلم أمام التحديات. رأينا كيف احتلت أمريكا أفغانستان في أسابيع معدودة، واحتلت العراق بعد ذلك في 3 أسابيع. فكان الشعب اليمني بتعبيره الصامد في مواجهة هذا العدوان القاسي والقاسي جدا الذي شن على اليمن بواجهة سعودية إماراتية. لكن نحن نعرف جميعا بأن دول الخليج ما كانت لتشن حروبا بمفردها. هذا العدوان كان مفاجئ وصادم للشعب اليمني، ولكن مع ذلك فأعتقد لم يكن العدوان مفاجئا للقيادة. القيادة ممثلة بسماحة السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والقيادة بشكل عام في صنعاء كان لديهم معلومات ولديهم توقعات بأن السعودية ومن ورائها أمريكا ودول الغرب بصدد التحضير للعدوان على اليمن. هذا تحليل من جهتي وليس معلومات، تحليل، لأن القيادة كانت على اطلاع واسع، ولكن القيادة لأن لديها قدر كبير من الحكمة لم ترد أن تصدم الشعب اليمني بأي تسريبات، وبالتأكيد لم يكن الوقت معلوما. كان هناك توقع بأن يكون هناك عدوان أو أن هناك رسائل قد جاءت من قبل العدو، ولكن لم يكن الوقت معلوما متى سيكون هذا الأمر. فلكن الشعب اليمني في اللحظات الأولى للعدوان كان أهم شيء لديه شيئين: الشيء الأول هو الإطمئنان على سلامة القيادة، والشيء الثاني هو توقع موقف القيادة، ما هو الموقف الذي ستتخذه القيادة بعد بداية هذا العدوان.
انطلقت مجددا تظاهرات حاشدة في المدن الفرنسية لليوم 10 على التوالي احتجاجا على قانون التقاعد الجديد، تخللتها صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي انتشرت بكثافة للسيطرة على الأوضاع. حول الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها فرنسا ضد إجراءات الحكومة نتابع التقرير التالي.
ينقلب المشهد في فرنسا على خلفية مطالب اجتماعية ويتعقد في وقت لا تبدي فيه الحكومة أي إشارات بما يخص قانون التقاعد، وبين الرفض الشعبي والإصرار الرسمي تعود الاحتجاجات حاشدة تنديدا بسياسات الحكومة برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64، وذلك للجولة 10. تظاهرات شابه العنف والاقتتال في الشوارع كما حصل الخميس ووصف بأنه الأسوأ الذي تمر به البلاد. وأزاء انسداد أفق الحلول طالبت نقابات عمالية الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف خططه الرامية إلى رفع سن التقاعد، مع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات في مختلف أنحاء فرنسا ونشر السلطات للآلاف من رجال الشرطة.
كيف تريدون منا أن نناقش إذا لم نستطع التحدث عن المعاشات التقاعدية في هذه الفترة؟ عرضنا مخرجا، الآن على الحكومة الرد عليه، على ما يبدو أنها ليست جاهزة للحظة. كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة، لكنها باءت بالفشل.
هنا في جنوب غرب البلاد وضمن تحركات الثلاثاء، اقتحم متظاهرون مطار بياريتس المدني وقاموا بإطلاق قنابل دخانية وأغلاق بعض صالاته قبل أن يتم إغلاقه وتعطيله، كما احتل محتجون محطة للسكك الحديد في مدينة مرسيليا جنوب البلاد. وخرج ملايين المتظاهرين في احتجاجات يخيم عليها الطابع السلمي، وانضموا لموجة الإضرابات التي بدأت في منتصف يناير كانون الثاني الماضي للاعتراض على خطط ماكرون لمد سن التقاعد 2 إضافيين. لكن حالة الاستياء الشعبي تحولت إلى موجة مناهضة أوسع نطاقا لماكرون، وتفاقمت حدة الاحتجاجات بعد أن استخدمت الحكومة سلطات دستورية خاصة لتمرير مشروع قانون المعاشات التقاعدية دون عرضه للتصويت النهائي من جانب البرلمان قبل نحو أسبوعين، مما أثار موجة من الفوضى تشبه احتجاجات حركة الصدرات الصفراء خلال الفترة الأولى من حكم ماكرون عام 2019. في فرنسا اليوم يتوقف النقاش عند موقف ماكرون المدافع عن مشروع قانون سن التقاعد، ويقول إنه ضروري حتى لا تفلس البلاد، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف. ومع غياب الحلول أصبح الشارع فيصلا بين المعسكرين.
نهاية النشرة تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة خلق فرص العمل في محافظات البلاد التي ترتفع فيها معدلات البطالة. وزير الخارجية الإيراني يصل موسكو ويؤكد أن التعاون الدفاعي الإيراني الروسي غير موجه ضد أي طرف آخر. ومقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه حاجز لقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، حيث نتوقف في هذه الحلقة عند موضوع المسلسلات والأفلام الرمضانية التي عرضت على شاشة التلفزيون الإيراني بالتزامن مع أيام وليالي شهر رمضان المبارك. نسعى للتعرف على المسلسلات الرمضانية التي عرضت عبر التلفاز الإيراني في السنوات الماضية وقد لفتت انتباه جمهور المشاهدين والمتابعين لها، كما سنتعرف معا على أحد أبرز الوجوه السينمائية ونجومها. وقد اخترنا لكم لهذه الحلقة النجم السينمائي بارويز باراستوئي، كما سنتصفح جانبا آخر من صفحات تاريخ السينما الإيرانية، ونختم البرنامج كالعادة بالاستماع إلى أحد الأنغام الموسيقية لإحدى المسلسلات الرمضانية التي حظيت بإقبال واسع من قبل جمهور المشاهدين، وهو مسلسل إغماء. مستمعينا الكرام، منذ سنوات تشهد الفضائيات والقنوات التلفزيونية الترويج لمسلسلات تعدها خصيصا لشهر رمضان المبارك، مسلسلات من المفروض أن تعبر عن الأجواء الإيمانية والمعرفية التي تفوح بها ليالي هذا الشهر الكريم، وتسعى لإثارة القضايا التي تساعد المشاهدة على اغتنام أفضل لفرصة شهر رمضان في إصلاح نفسه وتهذيب علاقته مع الآخرين. في لقائنا لهذه الحلقة سنتابع تجوالنا في زوايا المسلسلات الإيرانية التي أنتجت لعرضها في شهر رمضان في الأعوام الماضية وقد نالت استحسان جمهور المشاهدين، وذلك بعد أن تطرقنا إلى بعض منها ويبث مترجما أو مدبلجا عبر قناة آي فيلم في شهر رمضان. في هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية نتوقف عند مسلسل رمضاني تم بثه عام 2007 عبر شاشة القناة الثانية، وهو بعنوان فاكهة محرمة أي ميفية ممنوعة، من إخراج حسن فتحي. المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية ويحكي قصة رجل أعمال ثري كبير في السن يدعى الحاج يوسف، والذي أدى دوره النجم المخضرم علي نصيريان. الحاج يوسف رجل اشتهر بالالتزام والتدين، فهو يراعي الحلال والحرام، ولكن تعصف بحياته حوادث وتجمعه الظروف مع فتاة شابة لم يخطط لها، ليقع بالتالي في غرامها وهي بعمر بناته. شغف الحب يخرج الحاج يوسف عن وقاره رغم فارق السن ورغم أولاده الكبار ورغم أن للفتاة خاطبة، فمهما تعهد الرجل بأن ينهي تعلقه بالفتاة المخطوبة والتي قامت بأداء دورها الممثلة هانية توسلي، فإنه سرعان ما يعيده الهوى مجبرا إليها، ما يؤدي إلى بروز مشكلات مع عائلته. المسلسل من إخراج حسن فتحي، وقد شارك في بطولته النجوم علي نصيريان، جوهر خيرانديش، هانية توسلي، أمير جعفري، وعمار تفتي.
نجوم سينمائية.
تحية طيبة لكم مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية. السينما التي تكون نجومها في التمثيل من أهم الأعمدة التي تعتمد عليها اليوم. نحط رحلنا للتعرف على أحد أبرز النجوم في السينما الإيرانية والذي اشتهر بتمثيله أكثر من إنتاجه. إنه المنتج والممثل القدير برويز بارستوئي، وهو من أكبر أعلام السينما والدراما الإيرانية وممن تركوا بصمتهم على فن التمثيل على خشبة المسرح والسينما الإيرانية، فنلتقي به ونتعرف عليه أكثر.
أنا برويز بارستوئي، ممثل ومنتج سينمائي. أعرف كممثل، لكنني قمت بإنتاج العديد من الأفلام أيضا. أنا من مواليد عام 1954 للميلاد، أي أن لي من العمر 63 عاما. ولدت في مدينة همدان الإيرانية وعشت فيها 3 سنين، ثم انتقلت مع أهلي إلى طهران وأقمنا في جنوبها، وهناك ترعرعت وكبرت. من تلك الأحياء الجنوبية والأجواء الشعبية الأصيلة كانت انطلاقتي في الحياة، حتى عام 1969 إذ التحقت بفرقة الفنان المخضرم بهرام بيطائي، وبدأت السير في طريق التكامل الفني. تعلمت المسرح على يد كبار هذا الفن في إيران، أمثال الأستاذ علي نصيريان والأستاذ بهرام بيطائي. في عام 1974 نلت جائزتي الأولى لتمثيلي في مسرحية، وفي عام 1983 مثلت أمام كاميرا الفن السابع ونجحت في نيل جائزة أفضل دور مكمل من مهرجان فجر السينمائي. وفي عام 1994 ولتمثيلي في فيلم رجل الثلج، وكذلك لظهوري في فيلم ليلى يا معي، شعرت أن الناس يعرفونني، وأنني عندما أظهر بينهم شعرت بأنهم ينظرون إلي بعين اللطف والمحبة. في عام 1997 نلت جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي، وفي عام 2000 نلت جائزة أفضل ممثل من مهرجان يوغسلافيا، وبعدها نلت جائزة العنقاء البلورية عن أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي ل5 مرات، وأظن أني صاحب رقم قياسي في نيل هذه الجائزة بين الممثلين الرجال في سينما ما بعد الثورة الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مرحبا بكم متابعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، كما نحيي مستمعينا الذين التحقوا بنا توا، ونحيطكم علما أننا نتطرق في حلقتنا هذه إلى بعض من المسلسلات التي تم بثها في شهر رمضان في الأعوام الماضية وقد حظي بإقبال جمهور المشاهدين. وقد شرعنا الحلقة بالتعرف على مسلسل الفاكهة المحرمة، أي ميفية ممنوعة، من إخراج حسن فتحي. أيها الأحبة، يعتقد خبراء سينمائيون أن تقسيم الأدوار بشكل صحيح في حكاية مسلسل الفاكهة المحرمة هو الذي كان وراء قوة سيناريو الفيلم، ومن أبرز عوامل نجاح الفيلم وإقبال جمهور المشاهدين عليه. فقد شارك في تأليف سيناريو الفيلم كاتبان هما علي رضا كاظمي بور وعلي رضا نادر، قام أحدهما بإعطاء الهيكلية العامة للسيناريو، وقد حمل الآخر مسؤولية تنظيم الحوارات والمحادثات. حتى في هذا الإطار ينبغي القول أنه حتى وإن كان اختيار كاتبين لسيناريو مسلسل واحد يهدف إلى التسريع في إنتاج المشروع، إلا أنه ساهم هذا الأمر في زيادة مستوى العمل. هذا في حين جرت العادة في السينما الدولية أن يقوم منتج الفيلم باقتراح على الكاتب لتأليف حكاية ما، وبعد ذلك يقوم كاتب السيناريو بتحويل حكاية الفيلم إلى سيناريو، ويأتي دور آخر وهو لمن يقوم بتحويل السيناريو إلى حوارات ومحادثات بين الممثلين، وهي عادة قلما التزم بها المنتجون في السينما الإيرانية، إلا أن مسلسل الفاكهة المحرمة كسر هذه العادة والسنة الخاطئة. إن لحكاية المسلسل الفاكهة المحرمة حكاية فرعية، وهي عن الفتاة سمانة وهي أكبر إخوانها في أسرة فتوحي، وقد أدت دورها الممثلة شبنم فرشاد جو. لم يعطي المسلسل لهذا الدور الأهمية اللازمة، فهو يعد ديكور المسلسل لا أكثر، بينما نجد أن الفتاة الصغرى وهي غزالة والتي أدت دورها الممثلة طناز طبطبائي في أسرة السيد فتوحي تحظى باهتمام أكثر، ولكن بسبب ضعف الاهتمام بها وإظهار دورها وزوجها بشكل إيجابي فتتشكل صورتهما في ذهن المتلقي باعتبارهما شخصيات كاريكاتورية ليست إلا. من القصص الفرعية الأخرى التي تظهر في المسلسل هي قصة جلال فتوحي بأداء الممثل أمير جعفري. ولو كان سيناريو الفيلم يرمي إلى حذف الحوادث والمشاهد التي حدثت لجلال، فكان عليه أن يتطرق إلى الأمور الواضحة التي لا داعي للحديث عنها. يرى بعض النقاد السينمائيين أن حضور الممثل المخضرم القدير علي نصيريان في هذا المسلسل، وذلك بعد سنوات من غيابه، هو من أكبر إنجازات مسلسل الفاكهة المحرمة، حيث لم ترى السينما والتلفزيون الإيراني لفترة ليست بقليلة حضورا لهذا الممثل القدير. وبالتالي يمكن القول إن جميع الممثلين في هذا المسلسل قد تأثروا إيجابيا بأداء نصيريان في المسلسل. ولا يغفل المشاهد براعة الأدوار الأخرى التي جسدها الممثلون من أمثال هانية توسلي بدور هستي، أمير جعفري وجوهر خير أنديش، وقد عرف المسلسل للجمهور الممثلة الشابة طناز طباطبائي.
من مؤمن نقول بختي كهاتا وسي لحظة هم عاشق نبودا بمن كين همه از رست هاری فقط دم می زدم عاشق نبودم یه عمر از دلم ترسیدم باز دم آخر منو دیوونه کرده حالا می ترسم این دیوونه هامی یه روز از من جدا شه بر نگرده از من جدا شد بر نگرده.
النقطة الملفتة في هذا المسلسل أيها الأكارم هي الحوارات والأدبيات التي يستخدمها الممثلون في الكلام مع بعضهم البعض، والتي يمكن التأمل فيها من الناحية الأدبية، إلا أن المشكلة الأساسية بحسب النقاد هي أن مستوى الكلام يكون على السوية لجميع الشخصيات والأدوار، بحيث نجد في المسلسل جدة الفتاة هستي والتي أدت دورها الممثلة صديقة كيان فر، بالرغم من بساطتها وكونها من عوام الناس، إلا أنها تستخدم في حواراتها مختلف التعابير التي تتضمن التشبيه البليغ والاستعارات. يعتقد البعض من المهتمين بالشؤون السينمائية والذين قاموا بدراسة وتحليل مسلسل الفاكهة المحرمة أن مخرج المسلسل حسن فتحي هو أكثر نجاحا في إخراج المسلسلات التلفزيونية بالمقارنة مع إخراجه للأفلام السينمائية، وهذا ما يظهر للناظر لمستوى الإخراج في مسلسل الفاكهة المحرمة ومقارنته مع فيلمه السينمائي بعنوان الزواج على الطريقة الإيرانية. لقد أدرك المخرج حسن فتحي وبعد سنوات مليئة بالتجارب في مجال إنتاج المسلسلات التلفزيونية ضرورة أن يكون للمنتج أو المخرج رسالة يريد إيصالها إلى المتلقي، وذلك بجانب جميع المحاولات الفنية التي يبذلها من أجل تقديم عمل درامي رائع ليكون للمسلسلات الرمضانية تأثير آخر لا يكون على نفس مستوى المسلسلات الروتينية التي تعرض عبر شاشات التلفزيون. نكتفي بهذا المقدار من الحديث حول مسلسل الفاكهة المحرمة لننتقل بكم أيها الأكارم إلى فقرتنا التالية وهي من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
أيها الأفاضل، إن دراسة تاريخ السينما الإيرانية في فترة الثورة الإسلامية وأوجها وبالتالي انتصارها يجد أنها تقضي فترة سباتها، وهي تنتظر لتجد لنفسها استراتيجية جديدة تلبي طموح الشعب الثائر المطالب بمنهج جديد في إدارة البلاد، ولا سيما القضايا الثقافية ومن أبرزها السينما التي طالتها فترة حكم النظام البائد يد الفساد وثقافة العري والرقص والغناء. إن الاستفتاء العام الذي أجري في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية أدى إلى ممارسة تغييرات جذرية على قطاعات واسعة، ومنها القطاع الثقافي والسينما بالتحديد، حيث شهد فرض قوانين وقيود جديدة على الأفلام المستوردة من الخارج، بالرغم من أن تلك القيود كانت تبدو في الظاهر منعا من الاستيراد، إلا أنه كان سبباً لدخول السينما الإيرانية إلى مرحلة جديدة كشفت عن وجهها بعد مضي سنوات من خلال تقديم أعمال ضخمة ليس على مستوى سينما المنطقة بل العالم، إذ لفتت نحوها الأنظار من كل حدب وصوب. لقد توجهت الأنظار في مختلف المهرجانات الدولية نحو مخرجين من إيران، ولمعت أسماؤهم ومنهم عباس كيارستمي، محسن مخملباف، ومجيد مجيدي، وجعفر بناهي، ورخشان بني اعتماد، وغيرهم الكثير، حيث سحروا العالم بأعمالهم ونتاجاتهم السينمائية. إلى جانب السينما الدرامية، فقد سجلت السينما الوثائقية الإيرانية حضورا دوليا واسعا، فقد كانت الحكومة الإيرانية والمؤسسات التابعة لها هي الداعم الأكبر لإنتاج الأفلام الوثائقية في إيران، وكانت القنوات التلفزيونية الداخلية وما زالت تقوم بعرض تلك النتاجات. الكثير من الأعمال السينمائية التي أنتجت قبيل فترة انتصار الثورة الإسلامية وما بعدها، أي في نهايات عام 1978 وبدايات عام 1979، فقد أنتجت على يد مخرجين ومنتجين غير حرفيين، ومن خلال استخدام كاميرا 8 مليمترات أو 16 مليمترا، والتي كانت تنتج في التلفزيون الإيراني أو بتوصية من الوحدة السمعية والبصرية التابعة لمؤسسة الثقافة والفن. وقد كان من أبرز مواضيعها الاهتمام بالمظاهرات الشعبية والاعتصامات والاجتماعات السياسية والاحتكاكات التي كانت الشوارع تشهدها بين القوات العسكرية والشعب الثائر. ومن تلك الأفلام نشير إلى فيلم نحو الحرية لحسين ترابي وفيلم ليلة القدر لمحمد علي نجفي من إنتاج عام 1980، أو فيلم البحث 1 و2، أي جستجو، للمنتج الإيراني الشهير أمير نادري، حيث قام بإنتاجهما بعد انتصار ثورة الإسلامية فورا، واللذين يتناولان موضوع فقدان بعض من الناس أثناء الثورة الإسلامية.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل بكم أيها الأكارم إلى مسلسل رمضاني آخر في 30 حلقة، بث عبر التلفزيون الإيراني في شهر رمضان عام 2007 عبر القناة الأولى، وهو من إخراج سيروس مقدم وتأليف علي رضا أفخمي وداريوش مختاري وإنتاج رضا جودي. لقد اعتبر المسلسل أحد أفضل المسلسلات الدرامية التي بثها التلفزيون الإيراني في شهر رمضان. يقول المشرف على إنتاج هذا المسلسل علي رضا أفخمي إن العمل تم في جميع خطواته من خلال أخذ المشورة من العلماء والمتخصصين في القضايا الدينية والناقدين كي لا يخرج العمل عن الطريق الصحيح. إن الفكرة الأصلية التي اعتمد عليها المخرج سيروس مقدم هي التي استلهمها من إحدى المحاضرات الدينية، والتي تشير إلى أن الشيطان في أغلب الأحيان يتمثل للإنسان بهيئة جميلة، وهو يبحث كثيرا ما عن إغواء خواص الناس والذين لهم قوة تأثير كبير في المجتمع. يرى أغلب النقاد لهذا المسلسل أنه بدأ بالاعتماد على فكرة صحيحة وسليمة، ويجب أن يستمر إنتاج هكذا أعمال. تشير بعض الإحصائيات أن المسلسل حظي بمتابعة أكثر من 81% من مجموع المشاهدين، ليحتل المركز الثاني من مجموع المتابعين. بصورة عامة مستمعين الأكارم، فإن المسلسل يصور زلل وانحراف طبيب أخصائي في جراحة الدماغ والأعصاب، اشتهر بإجرائه عمليات ناجحة للمقاتلين في جبهات القتال خلال الحرب التي فرضها نظام صدام على جمهورية إيران الإسلامية. يقف الدكتور طه بجوهان، والذي قام بأداء دوره الممثل أمين تاروخ، يقف على مفترق طريق عندما تصاب زوجته بمرض عضال، إلا أن العادات والتقاليد المتبعة تمنعه من إجراء تلك الجراحة بنفسه. وهنا يحدث صدام بينه وبين ابنته لعدم موافقتها على قيامه بذلك، إلا أنه يصبح في شك بالله تعالى بسبب موت زوجته، ولذلك يتمكن من نفسه الشيطان الذي يظهر له بشكل شاب جميل يدعى إلياس، فيكون في البداية باعثا لاستقراره النفسي، فيجلب اعتماده ليسبب له بالتالي مشاكل كثيرة في حياته. وبرحمة من الله يتنبه إلى وجود الشيطان في نفسه، وتدور الكثير من الأحداث الإنسانية المؤثرة والشيقة في هذا الإطار. كان الممثل المخضرم أمين تاروخ بطل المسلسل قال في وقت سابق حول هذا العمل المتميز إنه ربما يستطيع مسلسل الإغماء بما يحويه من مضامين جعل المشاهد في أجواء الشك في القضايا الميتافيزيقية، لكنه سيجد نفسه في بداية المشوار لسلوك طريق اليقين. ويعبر تاروخ عن الأمل بأن يعبر المشاهد من طريق اليقين بسلام، وأن يصل إلى اليقين الكامل. حول التناقض الموجود في شخصية الدكتور باجوهان في القبول بوسوسة الشيطان، يقول الممثل: إن السيناريو بمجمله يتضمن من ناحية المعنى محورا واحدا، وهو الصراع بين الخير والشر. ففي جميع الأعمال الدرامية هنالك الصراع بين الحسن والسيء، ولهذا السبب تحدث التراجيديا. النقطة المهمة في هذا المسلسل أن المشاهد لا يعلم في البداية أن إلياس هو الشيطان بعينه، فلم يتصور أن يكون هذا الشخص هو الشيطان، وهذه هي من أهم الرسالات التي يبعثها المسلسل، بأن الشيطان لم يكن بارزا، بل إنه يتخفى وراء حجب ويوسوس. بشكل عام فإن المسلسل بالرغم من سلبياته والانتقادات الموجهة إليه، إلا أنه مسلسل يستحق الدفاع عنه، لأنه فيلم أنتج بعيدا عن الخرافة والأوهام، بل ليكون نابعا من صميم حياة الناس، وإدراك أن الشيطان لا يكون من الجن فحسب لكي لا يرى بالعين، بل إن هناك شياطين الإنس والذين يعملون على الدعوة والوسوسة والتزيين والتسويل والتسويف والتطويع، وبالتالي يكونون مسلطين على الناس ويقودونهم حيثما شاءوا. كما أن الفيلم يسعى إلى أن يؤكد أن الشيطان لا يغوي المرأة فحسب كما هو المعتقد لدى البعض من المدارس الفكرية، بل إن الرجل العالم والطبيب المتخصص المعروف بالإيمان هو الآخر معرض لوساوس الشيطان. أنغام سينمائية. مسك ختام لقائنا لهذه الحلقة، ندعوكم للاستماع إلى موسيقى مسلسل إغماء بصوت المنشد مرتضى إسكندري وبتلحين كارين هومايون فار. لو تساوى الصالح والطالح عند الابتلاء لتساوى إبليس مع جبرائيل في الحسن والبهاء.
Yeksan bu dinden hep selam.
أيها الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
إلهي هب لنا منك اليقين، إلهي هب لنا منك اليقين، ووفقنا 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 لصوم الصائمين، ونبهنا عن الغفلات لهلا، ونبهنا عن الغفلات لا لنكتب فيه لنكتب فيه لنكتب في عداد القائمين بفضلك يا إله العالمين.
عزيزي المستمع، موضوعنا لهذا اليوم التحميد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال الحمد لله كما هو أهله شغل كتاب السماء. قلت: وكيف يشغل كتاب السماء؟ قال: يقولون اللهم إنا لا نعلم الغيب، فقال: اكتبوها كما قالها عبدي وعلي ثوابها. مسلمين الأكارم، وأيضا في التحميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال 4 مرات إذا أصبح الحمد لله رب العالمين فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أعزائنا المستمعين، يعني الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده وأعبده. عزيزي المستمع، عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، علمني دعاء جامعا. فقال لي: أحمد الله، فإنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك. يقول: سمع الله لمن حمده. مستمعينا الأعزاء، سئل الإمام أبي عبد الله عليه السلام: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال عليه السلام: أن تحمده. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمد الله في كل يوم 360 مرة، عدد عروق الجسد يقول: الحمد لله رب العالمين كثيرا على كل حال. على أمل اللقاء المتجدد مع قبسات الهداية الربانية، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا نفس، فديتك، لا تحسبي أنك متروكة سدى، فقد خلقك ربك للصلاح والهدى. أما وعيت قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا نفس، إن ربك كريم، فاعملي للوفود عليه بخير الزاد، واستعدي ليوم المعاد، وليكن شغلك الشاغل العمل لما خلقت له، والتورع عما ليس فيه طائل. يا نفس، فديتك، لا تغفلي عن الموت غفلة من شك في حلول الأجل. افتحي قلبك لقول لقمان وهو يعظ ابنه قائلا: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع، وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه من النوم ولن تستطيع، فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. يا نفس، فلتكن لك قبل النوم كل ليلة توبة واستغفار، وليكن لك عند اليقظة كل فجر عزم على الطاعة وقرار. يا نفس، فديتك لا تغفلي عن ذكر الله فتفتحي للشيطان سبيلا إليك وتسلطيه عليك فينسيك ذكر الله بالكامل ويجعلك من جند الزيغ والباطل، وذلك هو الخسران الشامل. لا تكوني من الذين قال الله في حقهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يا نفس، فاذكر الله كل حين لتكوني من حزبه، وحزب الله هم المفلحون.
نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
الليل أرخى علينا السدول
السدول.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدول.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى